عفوا أخ أحمد.
نعم يا رضا.
خطر على ذهني سؤال.
تفضل.
كلنا نعلم بأن الشاعر الكبير نشأ في بيئة ارستقراطية في قصر الملوك.
بالفعل.
وكانت له حياة مترفة.
نعم.
كيف استطاع أن يبلغ أعلى ذروة في عالمه الفني وأن يثير اهتمام الجماهير؟ وكيف وفق لمثل هذه الشهرة الكبيرة في عالم الأدب والشعر؟
أجل يا رضا، كما تفضلت، أعلم بأنه كانت لشاعرنا الكبير حياتان شعريتان.
عجبا.
وبما أنه كان ينتسب إلى قصر الخديوي فكان مقيدا وبعيدا عن الجمهور، يمدح بها الخديوي عباس ويشيد بالأتراك والخلافة العثمانية، وهو في ذلك يسير سيرة الشعراء القدماء. هذه كانت حياته الشعرية الأولى.
أجل يا رضا، كما قال أخي، في حياته الأولى لم يكن حرا، وكان مجدودا بحكم وظيفته إلى القصر.
نعم.
وفي هذه الحقبة نظم قصيدته الطويلة كبار الحوادث في وادي النيل.
نعم.
وبعدها فرعونياته المشهورة، ومد شعره إلى ينابيع الإسلام، فأنشد مدائحه في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك معناه أنه كان يريد الانطلاق من قيود القصر، وهو غير راض بهذه الحياة.
صحيح.
وبعد الحرب العالمية الأولى نفاه الإنجليز إلى إسبانيا.
نعم.
ومن هنا بدأت حياته الثانية. نظم قصائد يقارن فيها بين فردوسه المفقود وفردوس العرب الضائع في الأندلس، فأنشد يقول:
نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا، ولم يهن بيد التشتيت غالينا، لم تزل الشمس ميزانا، ولا صعدت في ملكها الضخم عرشا مثل وادينا.
أظن أنه بعد المنفى وبعد رجوعه إلى مصر وجد أرضها تخضبها دماء شبابها في ثورتها الوطنية الأولى على الاستعمار، وأنه لم يعد يفكر في القصر، فقد أصبح حرا طليقا، فخلص لفنه ولشعبه واتجه إلى العواطف الوطنية والحياة السياسية.
بالفعل.
وكان شعره في هذه الدورة يفيض بالوحدة، ويقول: إن العرب جسم واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
نشكرك على هذا اللقاء يا شاعرنا الكبير.
نعم أيها الأستاذ، يا حبذا أن تعرفنا على شخصيتكم الكريمة.
وأنا كذلك أشكركم. أنا أحمد شوقي يا عزائي، ولدت في القاهرة عام 1868 من أسرة تركية تجري في عروقها دماء كردية وشركسية وعربية.
نعم.
كنت وحيدة أبوي، أتلقى منهما العطف والمحبة والعناية. أخذت أختلف إلى الكتاب منذ الرابعة من عمري، ولما أتممت الثانوية ألحقني أبي بمدرسة القانون.
نعم.
فأخذت شهادتها وشهادة أخرى في الترجمة، فتعينت في القصر.
عفوا يا شاعرنا الكبير، أرسلت من قبل الخديوي إلى أوروبا، ما هي مهمتك هناك؟ وما هي التوفيقات التي حصلت عليها؟
نعم يا أعزائي، أرسلني الخديوي إلى فرنسا لأدرس القانون.
نعم.
وبقيت هناك عامين وأخذت الشهادة النهائية، وطبعا ذهابي إلى هناك كان سببا لاطلاعي على الأدب، فقرأت فيكتور هيجو وديموسي ولافونتين ولامورتين وغيرهم من أدباء الغرب.
شكرا يا أستاذ. لو سمحت، وبعد رجوعك من البلاد الأوروبية، ما هي أهم الوظائف التي قمت بها؟ لو تتفضل بذكرها.
أجل يا عزيزي، بعد عودتي أصبحت رئيسا للقسم الإفرنجي للقصر، وبقيت في هذا العمل 20 عاما. ومن حسن الصدفة أنني تزوجت من سيدة ثرية، كانت مثالا للزوجة الصالحة ولله الحمد. وقد رزقت منها بولدين، علي وحسين، وبنت واحدة سميناها أمينة. هؤلاء كانوا أولادي.
رائع وجميل يا أستاذ، أسماء جميلة جدا، علي وحسين وأمينة، رائع جدا.
شكرا لك يا عزيزي.
عفوا يا شاعرنا الكبير.
العفو لله.
في هذا المجال نود لو تتحفنا ببعض قصائدك، لو أمكن أن تنشدنا أبياتا من الهمزية النبوية التي جاء في مطلعها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء.
نعم، هي في ذكرى ميلاد سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء.
رائع.
وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء.
الله.
وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء. أثنى المسيح عليه خلف سمائه، وتهللت واهتزت العذراء.
رائع.
يوم يتيه على الزمان صباحه، يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء.
الله الله.
الحق عالي الركن فيه مظفر، في الملك لا يعلو عليه لواء.
جميل ورائع جدا.
رائع يا أستاذ، رائع.
آراء حول الشعر. الأديب عبد اللطيف شرارة، تفضل واطرح ملاحظاتك حول شاعرنا الكبير أحمد شوقي.
نعم.
شكرا. أعلموا أيها الأعزاء، عندما جاء النصف الثاني من القرن 19،
نعم،
بدأت أوروبا غزوها واستيلاءها على ممتلكات السلطة العثمانية.
نعم.
كان يشهد شاعرنا شوقي بعينيه آنذاك ما يصيب الشرق وأبناءه من بلاء وخطوب، كانت تفعل فعلها الأليم في نفس كل عربي ومسلم وشرقي.
بالفعل. نعم.
فهو عربي بثقافته، وكان مغرما بالمتنبي والشريف الرضي وأبي تمام وأبي العلاء، فتعلقه بأمجاد الإسلام وعظمته السالفة دفعه لأن يكون من أتباع المصلح الكبير الثائر جمال الدين الأسد آبادي الملقب بالأفغاني.
نعم.
ومن ناحية أخرى، اطلع على آداب أبناء أوروبا وعرف ما يدور في حياتهم من نزعات واتجاهات.
أجل، المصلح الثائر السيد جمال الدين الأفغاني. نعم. ذلك الرجل الملتزم رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه.
الذي تأثر به كثير من الأدباء والشعراء، والذي كان يخوض معركة التحرر من الأجانب على جبهة الإسلام والدعوة إلى تخليص المسلمين مما يحيق بهم من جهل وتنازع وتفرقة.
عفوا أستاذ شرارة، أظن بأن الأمير شكيب أرسلان وفي كتابه شوقي أو صداقة 40 سنة كما أظن.
نعم صحيح.
وكما أشرتم في كتابكم القيم يقول عن عفة لسان شوقي وبعده عن الهجاء، أليس كذلك؟
أجل يا عزيزي، يقول شكيب الشاعر الأديب: لم يلوث شعره بالهجاء، ولم أسمع له قصيدة يهجو بها أحدا، وإيمانه بقيم الإنسانية كان ناشئا عن إحاطته بالتاريخ. فما من شاعر تحدث عن الأخلاق وحث الناس عليها مثل شوقي، وكانت هذه من خصوصياته. ينشد ويقول عن الأخلاق: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
الله الله.
أو يقول: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا.
أحسنت.
أحسنت.
ويحارب التفاخر والغرور الكاذب ويقول: ودعوا التفاخر بالتراث وإن غلا، فالمجد كسب والزمان عصام.
أحسنت. أديبنا الكبير شوقي ضيف، أراك صامتا يا أديبنا. عفوا، لو سمحت أن تهدينا ملاحظاتك حول الشعر، تفضل يا أستاذ.
شكرا لجميع الأخوة الأعزاء، وفي البداية أود أن أبدأ بأبيات لشاعرنا الكبير أحمد شوقي باسم الربيع لو سمحتم.
لا بأس يا أستاذ، حسنا، لطيف جدا.
آذار أقبل قم بنا يا صاحي، حي الربيع حديقة الأرواح، واجمع ندام الظرف تحت لوائه، وانشر بساحته بساط الراح، واجعل صبوحك في البكور سليلة للمنجبين الكرم والتفاح. يخطرن بين أرائك ومنابر في هيكل من سندس فياح، الورد في سرر الغصون مفتح متقابل يثني على الفتاح. أعلم يا أصدقائي بأنه طمحت في نفسه أن يحقق أملا منشودا كان يراود دعاة التجديد، وهو إدخال الشعر التمثيلي إلى دوائر شعرنا العربي، فنظم مسرحياته، فأخرج مصرع كيلوباترا وقمبيز ومجنون ليلى وعنترة وغيرها، وكان هذا أثر جديد في الأدب العربي. أما أسلوبه في الشعر فيقوم على الجزالة والرصانة والمتانة والقوة.
أحسنت. وأعلم أن بعد عودته من منفاه يجد شعبه في ثورته السياسية وتبدأ حياته الشعرية الثانية، تحول من القصر إلى الشعب، فصوره في آماله الوطنية وحركاته السياسية، وأصبح شاعرا شعبيا ولكن بطريقته الفنية الخاصة. يا أستاذ شرارة،
نعم،
لو سمحت أن تذكر لنا عن مؤلفات الشعر ومقتطفات من أشعاره، تفضل يا عبد اللطيف شرارة.
أجل، إن أهم مؤلفات الشعر الشوقيات على 4 أجزاء، ودول العرب وعظماء الإسلام، ومسرحيات كثيرة التي مر ذكرها. ففي قصيدة طويلة باسم كبار الحوادث في وادي النيل يقول في مطلعها:
إنما الأرض والفضاء لربي، وملوك الحقيقة الأنبياء، لهم الحب خالصا من رعاياهم، وكل الهوى لهم والولاء. إنما ينكر الديانات قوم، هم بما ينكرونه أشقياء.
هرمت دولة القياصر والدولات كالناس داؤهن الفناء. أشرق النور في العوالم لما بشرتها بأحمد الأنبياء، باليتيم الأمي والبشر الموحى إليه العلوم والأسماء. أشرف المرسلين آيته النطق مبينا وقومه الفصحاء.
وهناك شعار له باسم وداع اللورد كرومر العميد الإنجليزي بمصر بعد أن خلع عن منصبه، وتحسب هذه القصيدة من قصائده السياسية.
أيامكم أم عهد إسماعيل؟ أم أنت فرعون يسوس النيل؟ أم حاكم في أرض مصر بأمره؟ لا سائلا أبدا ولا مسؤولا، يا مالكا رق الرقاب ببأسه، هل اتخذت إلى القلوب سبيلا؟ أحسبت أن الله دونك قدرة لا يملك التغيير والتبديل؟ الله يحكم في الملوك ولم تكن دول تنازعه القوى لتدولا. فرعون كان قبلك أعظم سطوة وأعز بين العالمين قبيلا.
نشكر الأدباء الكبار الذين ساهموا في هذا البرنامج.
أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا وفي برنامجكم شعراء معاصرون. وسوف يأتي إليكم القسم الثاني لشاعرنا الكبير أحمد شوقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء ودمتم سالمين.
إلى اللقاء.
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي
Thank you.
الرعب الإسرائيلي من الصواريخ اليمنية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. ارتفع منسوب القلق الإسرائيلي من احتمال قيام إيران بالرد على جريمة اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني والعالم النووي فخري زاد، غير أن اللافت كانت الخشية الكبيرة من تطورات القدرات العسكرية لحركة أنصار الله في اليمن، والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الكيان الإسرائيلي. منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي أكد أن بعض القادة المؤسسين لكيان الاحتلال الصهيوني كانوا قد حذروا من وجود أي قوة شريفة تسيطر على مداخل باب المندب والبحر الأحمر، وقال أن الإسرائيليين اعتقدوا بأنهم من خلال اتفاقية كامب ديفيد كسروا الطوق المحيط بإسرائيل وأخرجوا مصر، وبالتالي لا إمكانية لخلق موازين قوى تتمكن من تهديدهم، وأن ما يجري الآن أن هذه الموازين تتغير إيجابا، ليس على عبر أنظمة وحكومات بل عن طريق حركات ثورية وشعبية باتت تمتلك إمكانيات ما يمكنها من خوض الصراع مع العدو الصهيوني الذي لديه ذكريات قاسية جدا مع اليمنيين. وأشار إلى أن اليمنيين خاضوا مع الشعب الفلسطيني معظم معارك المواجهة، وأنه في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 حيث كان من أهم الذين تصدوا لهذا الاجتياح في محاور رئيسية في لبنان كان الشباب اليمنيين المنخرطين بصفوف المقاومة، ولهذا يدرك الاحتلال الإسرائيلي مدى صلابة هؤلاء وثباتهم حتى الشهادة. مقال نشر بصحيفة الهارتس الإسرائيلية قبل أيام تحدث فيه المحلل السياسي الصهيوني سيفي بيرئيل بعد تفجيرات مطار عدن مباشرة، قال يبدو أن إسرائيل أيضا بدأت في الظهور كمتورطة في النزاع في اليمن. إذن الرعب الإسرائيلي الواضح من القدرات اليمنية المتنامية خصوصا الصواريخ البالستية سيكون محور نقاش في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي رفقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. وصلتنا مسامات صوتية ونصية من الإخوة والأخوات، أبدأها بمستمعنا العزيز والوفي لنا دائما أبو محمد مهدي من صنعاء. نستمع إلى المساهمة الصوتية الأولى إذن للأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البرنامج اليمن التصدي والتحدي على الطهران العربية. يتحسس الكيان الصهيوني رأسه في هذه الآونة ولا يدري أين ومتى سوف يتم استهداف الأهداف الحساسة في عمق الكيان الإسرائيلي الغاصب. فالصواريخ اليمنية البالستية المجنحة من طراز قدس واحد ومن طراز الفقار قد أرعبت إسرائيل، إسرائيل التي تقول لأنها مشاركة في تحالف العدوان السعودي إماراتي أمريكي على اليمن منذ الوهلة الأولى. وسبق أن حذر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي قائد الثورة قائد المسيرة القرآنية إسرائيل بضرب أهم الأهداف الحيوية والحساسة فيها إذا فكرت في ارتكاب أي حماقة بحق اليمن الميمون. فالضربات الحيدرية من الأنصار التي وقعت على خيبر هي نفسها التي سوف تقضي على الغدة السرطانية المسمى إسرائيل في آخر الزمان الذي نحن فيه، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم، شكرا للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وصلتنا أكثر من رسالة حقيقة صوتية سوف نحاول التوقف عندها في هذا اللقاء. نستمع أيضا للأخ العزيز الفاضل عبد القوي أبو هاشم من اليمن في مساهمته الصوتية.
حياكم الله في ضوء طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، موضوعكم الرعب الإسرائيلي من الصواريخ اليمنية أو اليابانية. بكل تأكيد نحن اليوم العدو الإسرائيلي انزعج منذ اليوم الأول لهذا العدوان على اليمن، أصبح اليوم يعترف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، وهو يبدي قلق دائما وأبدا منذ ظهور المسيرة القرآنية بقيادة السيد العرم. ولا شك أن معركتنا هي مستمرة لتحرير الأقصى ولطرد الغزاة والمحتلين من المسجد الأقصى ولكل المناطق المحتلة سواء في أفغانستان وغيرها بإذن الله جل وعلا. الشعب اليمني اليوم ينتظره العالم بفارغ الصبر، استطعنا نقطع شوط كبير ومعركتنا هي إلى الأمام وانتصارات إلى الأمام، ولن نترك العدو الإسرائيلي والأمريكي أن يعبثوا بمقدرات هذه الأمة وأن ينهبوا خيرات هذه الأمة. نحن قادمون من اليمن، ونحن كما وصفنا الرسول الإيمان يمان والحكمة يمنية، وكما قال إني أرى نفس الرحمن من اليمن. التحية لكم في ذا طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي، معكم عبد الله أبو هاشم من اليمن.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل أخ عبد القوي أبو هاشم على هذه المساهمة، وكما نذكر دائما بأقوال الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحق أبناء اليمن، أبناء الحكمة والإيمان ونفس الرحمن أراه من اليمن. حقيقة هذا بحد ذاته يكفي لأن يقف الأحرار وكل الأحرار في العالم إلى جانب أهلنا في اليمن نصرة لهم ومناصرة لهم بعد كل هذه الصفات التي يتحلون بها، وبالإضافة إلى ذلك وجودهم كعرب أقحاح في منطقتنا، وكذلك وجودهم كمسلمين ومسالمين ولم يعتدوا على أحد، وها هو التاريخ بكل صفحاته لم يتحدث يوما عن أن أبناء اليمن اعتدوا على أحد، بل كانوا دائما ولا زالوا كذلك حقيقة إلى جانب العرب والمسلمين، وجودهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة ميزهم عن غيرهم طوال سنوات عديدة ومديدة، ولا زال أبناء اليمن يقفون موقفا مشرفا من الدفاع وفي الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الحرة. لا بأس أن نواصل بعد هذا الفاصل رافقنا.
أطلق صاروخا قاهر، أطلق باسم القهار، هدم أركان الجائر فالنار ترد النار. أطلق صاروخا قاهر، أطلق باسم القهار، هدم أركان الجائر فالنار ترد النار. كل السفاح الظالم ذوبوبة شر جبار، والبأس الأعظم قادم، والبأس الأعظم قادم وبأيدينا تنهار.
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء المتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لا بأس هنا أيضا أن تكون لنا عودة إلى المشاركات والمساهمات الصوتية. نستمع لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير لكم جميعا. هذا شيء أكيد، أصبحت حكومة تل أبيب محاطة بأسلحة المقاومة، وفي أماكن حساسة منطقة الجليل الشمالي والجنوب الإسرائيلي. شكرا لك أخي أحمد وإلى اللقاء.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ شرف الدين الرحبي معنا في هذه اللحظات عبر الهاتف. السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل سيداتي طهران. طبعا دخلنا في العام 2021 بعزيمة وثبات وصلابة إن شاء الله في مواجهة هذا العدوان الغاشم. التهديد اليماني بقوى العدوان ما زال حاضرا وقائما. هناك رسائل بعثها الناطق القوات المسلحة، وهذا وزير الدفاع إن حاولت البوارج الإسرائيلية أن تشن هجوما معاديا على الشعب اللبناني، فإن صواريخنا حاضرة وجاهزة للرد بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن خرجنا من الذكرى السنوية للشهيد، تخللها فعاليات وأيضا أنشطة لزيارات لأسر الشهداء. لم يغب الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من معارض شهداء الطالب الجيشي واللجان الشعبية في مختلف قرى وأزر مديريات المحافظات في اليمن. أكد الشعب اليمني بأنه ماض على درب الشهداء القادة وأيضا شهدائه الذين ضحوا في معركة التحرر والاستقلال، وسيظل الشعب اليمني متمسكا بخيار الصمود والثبات في مواجهة هذا العدوان بإذن الله سبحانه وتعالى. لن يخضع هذا الشعب وجواره الرجال الأحرار المقاومون في الوطن العربي والعالم الإسلامي بإذن الله سبحانه وتعالى. بدأت بشائر النصر تلوح في الأفق بناء لمسمع من رعد من خلال التصريحات التي يصرح بها كيان العدو الصهيوني يترقب خائفا في ذكرى استشهاد القائدين العظيمين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس. سيظل الشعب اليمني ومن بجواره من احرار المقاومه حجر عثره، وايضا يهددون كيان العدو الصهيوني باذن الله سبحانه وتعالى حتى تزول هذه الغدة السرطانية من الجزيرة العربية بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيعم الأمن والاستقرار بزوالها وهؤلاء الأنظمة الطغيانية والاستقرارية التي من خلالها تقمع الشعوب بإذن الله سبحانه وتعالى. هي دعوة نوجهها لكل الشعوب بأن يتحرروا من هؤلاء الأنظمة التي أعلنت انضمامها وولائها للصهاينة، وستلوث بشائر النصر بإذن الله سبحانه وتعالى وهي قريبة
إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بكم. شكرا لك شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وحقيقة بشائر النصر الكبير بدأ تلوح في الأفق، ويبدو أن النصر لم يعد إيرانيا فقط أو عراقيا أو سوريا أو فلسطينيا فقط، بل بات اليوم سوريا فلسطينيا عربيا إيرانيا عراقيا، وكل محور المقاومة في خندق واحد حتى إزالة وزوال هذا العدو الغاصب لأرض العرب والمسلمين والمقدسات العربية والإسلامية. أن يكون الصوت واحد لدى كل هذه الشعوب هو ما يرعب ذلك العدو الذي راح محاولا من خلال إيجاد علاقات مع الإمارات أو البحرين أو السعودية أن يكون له موطئ قدم في بلدان العربية والإسلامية، وهذا ما لم يكون ولن يكون ولا يمكن أن يرضى به الأبطال والشرفاء والأحرار في أمتنا العربية والإسلامية. وهو غيظ من فيض حقيقة مما هو موجود في صدور الأحرار والشرفاء القادرين اليوم على قلب المعادلة. الأخ أبو روح الله معنا من اليمن. السلام عليكم أخي أبو روح الله، تفضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبجميع العاملين في إذاعة طهران وبجميع المستمعين الكرام وبجميع المستضعفين الواعين الذين يتحركون ضد الخطر الصهيوني يشعرون خطره مستندين إلى تحركهم المفسد في الأرض وإلى كتاب الله الذي وصفهم في جميع مناحي حياتهم وأخبرنا بما هم عليه من خبث وفساد. نعم، على الكيان الصهيوني الغاصب وعلى الدول التي غرسته كغدة سرطانية كما شبه روح الله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنها غدة سرطانية. وغدة سرطانية فيه دقيق، إما أن تقضي على الجسم أو يتخلص منها. بني إسرائيل هؤلاء الإسرائيليين الذين تمتلئ صفحات القرآن بتوصيفهم، توصيفهم عندما قال موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم صاعقة وأنتم تنظرون، عندما يقول الله سبحانه وتعالى لهم ادخلوا القرية وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنجدوا المسلمين، ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، مع الله سبحانه وتعالى الله يقول لهم بالنسبة للجانب الاقتصادي حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا اسجدوا لله، لا رفضوا وأبوا. كيف يمكن التطبيع مع هؤلاء الخونة؟ كيف يمكن تطبيع الله سبحانه وتعالى رسم التعامل الحقيقي مع هذه الشريحة التي تسعى في الأرض فساد حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالصواريخ يا مراحل.
شكرا للأخ أبو روح الله وأشكرك جزيل الشكر أخي الكريم و
الفاضل.
شكرا جزيلا لك أبو روح الله على ما تفضل به في هذا اللقاء. بس نتوقف عند فاصل نواصل من بعده هذا اللقاء رافقنا.
تجربة للقوة الصاروخية تجربة فيها درس مهم لكل أبناء هذا البلد من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين من الصاروخ الذي يحمل إلى الجبهة لينطلق مسافة 2 كيلو أو 3 كيلو إلى الصاروخ الذي يعبر أكثر من 1000 كيلومتر والمدى مستمر المدى متوسع.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. نشكر الأخ أبو روح الله من اليمن وكذلك كل الإخوة والأخوات الذين لا زالوا يتواصلون معنا طوال السنوات التي مضت ولا زالوا معنا في تواصلهم بالرسائل الصوتية والنصية والاتصالات. شكرا جزيلا دائما لكل تلك الأصوات التي نصرت وناصرت أهلنا في اليمن ولا زالت تناصر هذا الشعب هذه الأمة أبناء الحكمة والإيمان وكذلك أولئك الذين لا زالوا يواجهون أعتى مواجهة حقيقة مع ذلك الذي اعتدى عليهم وتحالف العدوان لا زال يعتدي ويقتل المزيد من النساء والأطفال يرتكب المجازر في كل يوم ويعاني أبناء اليمن معاناة كبيرة جراء الحصار الظالم الذي لم يرفع طوال السنوات الماضية. لا بأس أيضا هنا أن أقرأ للأخ العزيز والفاضل علي أحمد ذيجان من اليمن الذي كتب يقول يرسل تساؤلات يقول هل اتفاق السعودية مع قطر قرار خليجي أم أنه قرار أمريكا بريطاني صهيوني؟ الأهم لماذا الاتفاق لم يشمل سوى قطر والسعودية فقط ولم تكن الإمارات طرفا ثالثا في المصالحة مثل ما هي في العداء؟ وربما القرار أمريكي وربما القرار السعودي قطري لكن الإمارات ظهرت خارج الحلبة لسبب معين. شكرا على هذه المسامعة أخي علي أحمد ذيجان من اليمن. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرنامج اليمن التصدي والتحدي السلام عليكم. عليكم السلام أبو قيس حياكم الله دائما. يا أستاذ ما هي خلفيات القلق الإسرائيلي من القدرات الصاروخية اليمنية وهل هي محاولة لإيجاد ذرائع للتدخل المباشر وإرسال قوات إسرائيلية إلى المياه اليمنية؟ اليمن بعيدة عن إسرائيل وليست في حال مستقر يسمح لها بقلق إسرائيل. هل القدرات العسكرية لدول المحور المقاومة يسمح لها برد من أي جغرافيا دول المحور؟ ولماذا تحددت اليمن والعراق وأنها مصدر القلق؟ ما هي الخفايا وراء التصريحات رغم قرب جنوب لبنان من الكيان اليهودي وقد ضربت إسرائيل من قبل حزب الله؟ هل إسرائيل تريد التوسع وعزل مناطق تعتبرها مصدر قلق؟ شكرا لك أبو قيس لطرح كل هذه التساؤلات. حقيقة قضية القلق الإسرائيلي ليست خافية على أحد. أن تقوم في دولة عربية وإسلامية كاليمن ناصرت القضية الفلسطينية لعشرات السنوات قدرات صاروخية. لا تنسى أخي أبو قيس أن المصالح الإسرائيلية باتت موجودة في أكثر من مكان، هي موجودة في البحر وفي أكثر من جهة ومكان عربي وإسلامي. اليوم وجودهم إلى جانب الإمارات وغير الإمارات يسمح لي اليمن بأن تواجه الكيان الإسرائيلي وبكل سلاسة وسهولة. كذلك أذكر بأن الكيان الإسرائيلي دخل على الخط مباشرة وما التقارير الأخيرة التي توقفنا عندها وتوقف عندها الإعلام إلا خير دليل على ذلك من أن هناك تعاونا ما بين الكيان الصهيوني مع الإمارات على وجه الخصوص والتحديد. طبعا هناك أيضا تعاون مع الجانب السعودي في قضية اليمن باعتبار أنهم فشلوا خسروا هزموا سمي ما شئت وبعد ذلك يجب أن يدخل الأصيل لإنقاذ هذا الذي تورط في هذا العدوان على أهلنا في اليمن. هذا من ناحية أخرى القدرات اليمنية لا يمكن أن تختصر فقط في قضية أو قضيتين، هناك الكيان الإسرائيلي والمصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية كذلك، والحديث يطول حول هذه الجزئيات لما لها من تفاصيل. لا يمكن لاختصار العراق واليمن فقط ما يتم الحديث عنه. نعم أصبت بأن هناك خفايا في الأمور يحاول من خلالها الإسرائيلي وغير الإسرائيلي أن يلوح بهذه الورقة. في هذه اللحظات يلتحق بنا سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. سيادة اللواء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم سيادة اللواء، ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن الرعب الإسرائيلي من الصواريخ اليمانية، على ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي بات يعلم أكثر من غيره مدى تطور السلاح اليماني الذي يشكل له خطرا حقيقيا ولوجوده كذلك. تفضل.
نعم، الإسرائيلي هو أصلا من يهمه المعركة، وأيضا من يهمه نجاح أو تحقيق حتى بعض من أهداف المعركة القطيفة. أعتقد أن البعض الآن واضح والجميع يعلم أن العدوان على اليمن لم يكن سعودي أو إماراتي بحثا، بل هم أدوات للمشروع الصهيوني في المنطقة، وتحديدا إذا وضعنا بين قوسين في اليمن نظرا للأهمية الاستراتيجية لموقعها الجغرافي الذي يطل على يعني أكثر من 2000 كيلو متر في المربع على الساحل، أقصد البحر الأحمر والبحر العربي، بما فيها الأهم هو مضيق باب المندب. هذا هو الأمر وهذا هو الأهم الذي يهم الإسرائيلي حقيقة، علاوة على الأمور الأخرى التي هي أنها موارد البلد وبعض الشعب وإلى آخره، لكن الأهم هو هذا الأمر. الإسرائيلي يرصد كل ما يدور في اليمن، كان يرصد من بداية ثورة 21 من سبتمبر، وعندما تم نجاح الثورة هو سيطر على العاصمة صنعاء، وأيضا بداية تطبيع الأوضاع ثم الانتقال إلى المعارضة، كان الإسرائيلي يرصدها ويتكلم عنها في جنوات الإسرائيلية وفي صحف، يعني كان يرصد رصدا دقيقا، وكان الرصد الدقيق يوضح أن له عملاء، والعملاء أيضا يبلغونه في كل وقت من يعني ما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية من تطور، وخاصة في الأعوام الأخيرة 19-20-20 أقصد 2019-2020، هذه هي المنطقة المرحلة التي بلغت فيها القوات المسلحة اليمنية إلى مرحلة نوعية غير مسبوقة حتى في المنطقة، غير مسبوقة. يعني إذا تكلمنا عن دول العدوان وما حولها، نعتقد أنه بلغت الآن في العام 2020، ومن خلال ما ذكر ومن خلال الإنجازات التي تم ضربت بيقوخريز وضربت ينبا وضربت جدة وإلى الأماكن الأخرى حتى الرياض، يعني كان الوضع مختلف جدا. ونعتقد أن الآن تدشين العام 21 هو قد أوضح وأوجز أنه أصبح بإمكان اليمن أن تفرض قواعد اشتباك جديدة وهي المتحكمة والمسيطرة عليها، بحيث أنها قد حققت 10 أهداف مسبقا، وأن هذه من سوابق التي تحدث في الحروب، أن تبلغ عدوك أنك ستضربه. صحيح. وتحديدا كان هناك تحديدا أنه أهداف حيوية، ويعتقد الجميع بحسب ما تكلم المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أنه لم نقبل أن تغلق موانئنا، بينما موانئ النظام الإماراتي والسعودي مفتوحة. يعني هنا وضحنا طبيعة الأهداف الإسرائيلية. هنا الإسرائيلي بدأ يشعر بالخوف، بدأ يشعر بالقلق، ويشعر أيضا بأن فعلا الصواريخ اليمن أصبحت أو باتت قادرة على الوصول إلى أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هنا الإسرائيلي يقلق كثيرا، هناك تسارع كبير جدا من قبل النظام أو من قبل النظام الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي بسرعة التطبيع بحيث يكون قريبا من المعركة وبحيث أنه يكون هناك حلم أو ما سمي بالناس العربي التي تكون قاعدة هي إسرائيل. وأنا هو يحاول يعني أولا يكون هناك صبغة الاعتداء على دول المحور ونعتقد أنه فعلا من ضمن الأولويات ذلك المحور الشر الأمريكي الإسرائيلي هو أن يكون هناك سيطرة تامة على جزء من اليمن وهو الجزء المهم الذي يمثل الجبهة الغربية لليمن وجبهة السواحل. هنا العدو يعتقد أنه بدأ يكتب كل هذه الأحلام نظرا للتطور الكبير الذي دخل عليه القوات المسلحة اليمنية والصواريخ الحديثة التي عُطلق منها 12 صاروخ في خلال العام 2020 لم تذكر اسم تلك المنظومات ويعني لم تكن هي كل شيء. تم الإعلان أن هناك منظومات قد أعدت للمرحلة القادمة وأيضا ستستخدم لضرب الأهداف العشرة التي قد تم تحديدها مسبقا وهي أهداف حيوية حساسة. نعتقد أن كل هدف من تلك الأهداف سيكون حجمه أكبر من حجم بجيك وخريطة التي أحجبت النظام السعودي نصف إنتاجه من النفط.
حقيقة سيادة اللواء في الحديث حول هذه الجزئيات وفي تفاصيلها وحيثياتها يبدو أن اليمن اليوم هو أقوى بكثير من اليمن قبل سنوات العدوان عليه، وهذا ما يجمع عليه الكثير من المحللين العسكريين حتى في جانب العدو. نعم لا يعترفون به صراحة، لكن أحيانا تصدر بعض الإشارات من أن القدرات اليمانية المتنامية يجب أن توقف عند حدها. تارة يريدون أن يقولون أن هذه القدرات جاءتهم من إيران من أي دولة أخرى، لكن بالنهاية هو اعتراف بأن هذه القدرات موجودة في اليمن. أبناء اليمن استطاعوا أن يطوروا السلاح، المسيرات اليمانية، الصواريخ، استطاعوا أن يحققوا انتصارات باهرة في الميدان. هل أيضا إيران كانت في الميدان إلى جانبهم؟ لا يريدون الاعتراف بأن اليمن استطاع أن ينتصر عليهم بالرغم من الحصار، بالرغم من كل الموارد القليلة والضئيلة والتي لا يمكن مقارنتها مع ما يملكه وما يمتلكه العدوان بأي حال من الأحوال. لا يريدون الاعتراف بأنهم هزموا في هذا العدوان، في هذه الحرب هزمت، وسيسجل التاريخ حقيقة هذه الهزيمة النكراء لهؤلاء الذين اجتمعوا من أمريكا والكيان الإسرائيلي، السلاح الفرنسي، البريطاني، الألماني، الأمريكي، كل هذه الأسلحة، كل العقول العسكرية والاستراتيجية الموجودة لدى الجانب الأمريكي كلها وضعت تحت خدمة الجانب السعودي لينجح في هذا العدوان في هذا الحرب، ولم يستطع وفشل وانتصر اليمن بكل ما تعنيه الكلمة. ولهذا بحد ذاته أوجد الخوف والرعب في قلوب أولئك الذين لا زالوا يخشون أبناء الحكمة والإيمان. تفضل سيادة اللواء.
نعم الدول العدوان لا تعترف أو لا تريد أن تعترف لأنها يعني تحس أنها أصبحت عاجزة عن التنامي المتسارع والنوعي للقوات المسلحة اليمنية، وخاصة ما نعتبره اليد الطولة الضاربة منها وهي الصاروخية والطيران المسيرة. هم يعني ينكرون علينا ذلك لأجل أنهم لا يستطيعون أن يحصلوا على ما حصلنا عليه أو أن يصلوا إلى المستوى الذي وصلنا مهما استوردوا من أسلحة سواء كانت الفرنسية أو البريطانية أو الأمريكية أو الإسرائيلية حتى. وهم يعني يعتقدون أنه كيف أنه أصبح اليمن في ظل عدوان أو خلال عدوان ظالم وسيطرة جوية يستطيع أن يصل إلى هذه المراحل. هنا نقول لهم كان عليكم أن تكون مع أولئك الذين يعتبرونكم عديدا وسوقا مستهلك، كان عليكم أن يتجهوا إلى الطريقة الأخرى، كان عليكم أن يتجهوا إلى محور المقاومة. أصبحت الآن المقاومة الفلسطينية أكثر عشرات يعني بل آلاف المرات مما كانت عليه قبل أن تدخل إلى الطريق الصحيح. أسلحة المجاورة الخارجية كذلك، أسلحة المجاورة الثمانية كذلك.
نعم نعم سيادتي اللواء تفضل.
نعم كان على تلك الدول أتكلم السعودية وكان عليهم أن يمشوا إلى الطريق الصحيح، كان عليهم أن لم يجدوا تحالفات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع دول محور المجاورة، هناك كانوا سيعلمون أنهم يستطيعوا أن يكونوا قوة ويستطيعوا أن يشكلوا تحالف أقوى كثير قلب آلاف المرات مما هم عليه. العدو هو يحكم لكنهم لا يستطيعون فقط حتى تشغيلها بالشكل الصحيح. وهنا يعني تجد مثلا تأثيرها في المعركة، لكن عندما يتم إرشادك إلى الطريق الصحيح، وهذا ما تسببه اليمن من حلفها مع المحور المدورة. يعني نحن نعتبر أنه يعني بداية الاهتداء إلى الطريق الصحيح هو يعني يكمن في الثوابت الإسلامية وأيضا القومية والوطنية. فعندما أنه يتكلم عن الآن عن هذا الأمر، نتكلم فعلا أنه كان لدى اليمن في ما قبل العدوان وما قبل الثورة 21 كمية هائلة من الأسلحة، لكنها لم تصل حتى لنصف أجزائها الأولى من بداية العدوان أو ضربها الأولى للعدوان.
صحيح.
يعني هنا نتكلم عن الفارق الكبير بين ما كان في السابق وبين ما نملك الآن. إذا كنا الآن لا نملك تلك الكميات الهائلة كما لدى العدو، لكن نمتلك ما يكفينا لخوض المعركة مع العدو الحالي ومع العدو المفترض الآن الذي القراءات تؤكد أنه يحضر، وأيضا دول المحور محور المنظمة تعلم ذلك الأمر. تكلم الكثير من قادة دول المحور عن أنه فعلا هناك تكامل، هناك الوصول ربما إلى وحدة وإن لم تكن علنية أو ظاهرية، لكن نعتقد وحدة المعركة القادمة هي الآن ما جعلت من كل دولة حتى أنها تستطيع أن تواجه لحالها إذا كان العدوان منفردا، بل أنها تستطيع أن تحسم المعركة إذا كانت شاملة مع كل دول محور الشرع الأمريكي الإسرائيلي الخليجي. هنا هذا ما يدور الآن.
نعم سيادتي اللواء.
يخاف الآن، نعم العدو يخاف الآن حقيقة من وقفة اليوم حتى على اليمن. هو ينظر إلى أنه وصل اليمن إلى هذه المرحلة الكبيرة من أنه يفرض معاملات ويفرض قواعد اجتماعية جديدة ليحدد أهدافه، وسيضع دول العدوان الآن في حصار. الآن 21 نحن نعتقد أنه فعلا إذا ما أوقف العدوان الحصار على اليمن سيلاقوا المثل بالمثل، ستوضع كل موانع العدوان سواء كان السعودي أو الإماراتي في حصار، لن يتبدلوا حتى سفينة واحدة، ربما ستكون الضربات المدمرة أو تشل كل قدرات الموانع، أو ربما تستفيد جزئية لما هو أهم في تلك الموانع ثم تكون استدامة في استدامتها ومنع أي سفن من الاقتراب منها. هنا أصبحت المعادلة
أكيد. شكرا سيادة اللواء، حقيقة أعتذر منك من السادة المستمعين اللي يوجد تقطع في الصوت، وأبقيت على وجود هذا الصوت اليماني الحر معنا سيادة اللواء خالد غراب ليصل إلى العدوان كي يفهم بأن اليمن بات أقوى. سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. وأعود ليقول الأخ أبو قيس من اليمن بأن محور المقاومة هو بخير وأقوى مما يتوقع أعدائه، وتبلورت اليوم معادلات جديدة غير معلنة تبشر بنصر كبير ولله الحمد، وتبشر بأن اليمن إلى نصر ولبنان ومحور المقاومة والفصائل الفلسطينية المجتمعة والجمهورية الإسلامية في إيران سوريا العراق وكل من هو في ضمن هذا المحور. ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول لضيق الوقت طبعا للاختصار بعجالة نقرأ، تقول بعد السلام والتحية عليكم، السلام أختي الفاضلة. إسرائيل منذ زمان تترقب أي قوى في المنطقة تتنامى ضدها كإيران ودولة تربط لإيقاف عدوانها، لذا فليس غريبا عنها تستعين بدولة الشر ودولات المنطقة وحكامها الخونة، لذا فتطور السلاح اليماني سيصبح أو تطور السلاح اليماني سيصبح حاجزا يقض مضاجع الصهاينة ويؤرقهم ليلا ونهارا، وإن شاء الله تحرير فلسطين قريب من قبل اليمنيين. تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام.